السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أحكام الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة. طبعا بالنسبة لأنصبة الزكاة هي ظاهرة وواضحة، وأخونا الشيخ معاذ صور لكم جدولا مكون من ورقتين فيها أنصبة الزكاة، الإبل والبقر والغنم، تسهل عملية الحفظ. أرجو الحصول على هذا الجدول. قال: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، يعني من ملك 4 من الإبل فليس عليه زكاة، من ملك 4 من الإبل فليس عليه زكاة، ومن ملك 5 فعليه الزكاة. فنصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل، وفيها شاة إلى 24، ففي كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي التي تم لها سنة وطعنت في السنة الثانية، وطعنت في السنة الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت غالبا، وليس حمل أمها شرطا في إجزائها، ولكن في الغالب، يعني في الغالب أن الناقة تحمل في السنة الثانية بعد ولادتها، ولذلك سميت بنت مخاض، وهذا على الغالب. قال: وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، بنت اللبون التي لها سنتان، وطعنت في الثالثة، يعني دخلت في السنة الثالثة، وسميت بنت لبون لأن أمها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن، وهذا ليس شرطا، قد لا تكون ذات لبن لكن في الغالب. قال: وفي 46 حقة أو حقة على خلاف. قال: وهي التي لها 3، يعني 3 سنين، وطعنت في الرابعة، بدأت أو دخلت في السنة الرابعة، وسميت بهذا الاسم لأنها، قيل لأنها استحقت الركوب، وقيل لأنها استحقت طروق الجمل الفحم. وفي 61 جذعة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4، يعني 4 سنين، وطعنت في الخامسة، دخلت في السنة الخامسة، وسميت جذعة، وذلك لأن أسنانها بدأت بالسقوط، بدأت بالسقوط، أو سقطت أسنانها أو ثنيتها، وبدأ ينبت لها أسنان أخرى أو جديدة. قال: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا يسمى استقرار الفريضة، هذا يسمى استقرار الفريضة، وهذا ثابت من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما بعث كتابه في الزكاة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أنصبة الإبل، هذه أنصبة الإبل. بالنسبة للبقر، شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في بيان نصاب البقر. قال: وأقل نصاب البقر 30، فمن ملك 29 بقرة فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، فنصاب البقر كم؟ 3. قال: وفيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعه، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. إذن أقل نصاب البقر 30، وفي كل 30 تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، يعني أكمل السنة وبدأ في السنة الثانية. وفي 40 مسنة من البقر يعني، وهي التي لها سنتان. وفي 60 تبيعان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طيب، من ملك 59 بقرة كم الزكاة؟ ها؟ كم؟ أي من ملك 59 فعليه مسنة واحدة. طيب، من ملك 61 تبيعان، أحسن، وهكذا وهكذا. ثم في كل 30 تبيع، يعني إذا بلغت 60 في 60 تبيعان، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم شرع في بيان أنصبة الغنم، قال: وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة. أقل نصاب الغنم كم؟ 40. فمن ملك 39 شاة فلا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب. قال: وفي 121 شاتان، وفي 121 شاتان. وانظر إلى يسر الشريعة، فمن ملك 120 فكم عليه؟ شاة واحدة، عليه شاة واحدة. قال: وفي 201 3، يعني 3 شياه، 201. طبعا الجدول اللي عندكم النموذج هذا جيد، تحفظونه، فيه الأرقام والترتيب، اجتهد فيه الشيخ معاذ جزاه الله خير اجتهادا طيبا. قال: وفي 201 3، إلى 400، إلى 400. طيب، من ملك 399 شاة فكم عليه؟ ها؟ 3 شياة. لماذا 3 شياة؟ أها، إذا بلغ 400. طيب، إلى 400، 401 يبدأ. طبعا إلى 400 تستقر الفريضة. قال: ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة، هذا استقرار الفريضة إذا بلغت 400. ثم بدأ يفصل في الأشياء التي يجب أن تخرج في الزكاة. قال: والشاة بنت سنة من المعز، ونصفها من الظأن، ونصفها من الظأن، وهي التي تجزئ في الأضاحي، وهي التي تجزئ في الأضاحي. فإذا كانت من المعز فلا بد أن يكون لها سنة لأنها جذعة. وأما إذا كانت من الغنم فيجزئ فيها 6 أشهر كما هو حاصل في الأضاحي. هناك تفصيل لأهل العلم في الذي يخرج، فلا تخرج الطيبة ولا تخرج المريضة، وإنما يخرج المتوسطة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن. اليمن ما هي؟ إيش اليمن الذي بعثه صلى الله عليه وسلم، بعث معاذ إليها؟ نجران، هي نجران. لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، وفي لفظ قال: واجتنب كرائم أموالهم، فلا تؤخذ الكريمة الغالية العالية الثمن، وكذلك لا تؤخذ المريضة التي لا خير فيها ولا نفع منها، وإنما يأخذ المتوسطة. ولأهل العلم في هذا تفصيل. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. والخلطة في بهيمة الأنعام تصير المالين كالواحد. الخلطة ما هي؟ الخلطة مأخوذة من الاختلاط، وهو الاشتراك، بأن يجمع المالين فيكونان كالواحد. قال: بشرطها تصير المالين واحد. أولا لا بد أن نعلم بأن الخلطة في أبواب الزكاة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، هذا مهم جدا أن تعلم. فلو خلط اثنان في خلط ماليهما النقدين فإن هذا لا يؤثر في مسألة الزكاة، فيجب على كل واحد أن يخرج زكاة ماله. فالخلطة في أي شيء في بهيمة الأنعام فقط، فلا تنفع في الزروع ولا تنفع في النقدين ولا تنفع في عروض التجارة إنما هي في بهيمة الأنعام فقط، وهي الإبل والبقر والغنم. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها. شروط الخلطة الصحيحة: أولا أن يتفق في المسرح وفي المراح وفي المبيت وفي المحلب وفي الفحم، هذه خمسة شروط لا بد من معرفتها، وهي الشروط الصحيحة التي تصير المالين مالا واحدا، وهذه التي ذكرها أهل العلم: أن تكون مشتركة في المسرح وفي المراح وفي المحلب وفي الفحل وفي المبيت، بمعنى أن يكون مكانها واحدا بحيث أنها تجمع في مكان واحد. فالمسرح هو اجتماعها لذهابها إلى المرعى، والمراح المبيت الذي المكان الذي تبيت فيه، والمحلب المحل الذي تحلب فيه، بمعنى لا تفرق وإنما تحلب في مكان واحد، وكذا الفحل، وكذا أيضا المرعى ترعى في مكان واحد. فلو اجتمع مثلا اثنان، فكل واحد منهما لديه 40 من الغنم، فاختلط خلط الغنم مع بعض، كم أصبح العدد؟ 8. طيب، خلط الأنعام واشترك في المسرح والمراح والمبيت والمحلب والفحل، فكم عليهما من الزكاة؟ شاة واحدة تقسم بينهما. طيب، لو لم يشترك فعلى كل واحد منهما شاة. لماذا؟ لأن كل واحد منهما قد بلغت غنمه النصاب، طيب، لو أن كل واحد منهما لديه 60، واشترك وخلط أغنامهما أو أنعامهما مع بعض بالشروط المذكورة، فكم عليهما بالنسبة للغنم؟ شاة واحدة. لماذا؟ لأحسان، لأن لم تبلغ 121، فعليهما شاة واحدة. بالنسبة للخلطة، هناك من يحاول الفرار من الزكاة بالخلطة، فهو حينما يأتي الساعي أو الجاب للزكاة يقوم فيشترك بغنمه مع الآخر حتى يفر من الزكاة، فهل هذا يكون مقبولا؟ لا، فلا يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذا فرار من الزكاة، والله جل وعلا هو المطلع على عباده، ولذلك اشترط العلماء هذه الشروط، وهي الاختلاط أو الاشتراك في المسرح والمراح والمبيت والمحلب والفحل والمرعى، كل هذه مما ذكره أهل العلم. طيب، لو أن شخصا لديه شاة واحد، فاشترك مع آخر وخلطها مع غنم أخرى تبلغ 39، أبو محمد كم فيها من الزكاة؟ شاة واحد. طيب، كيف توزع الزكاة؟ أليس ظلما أن يدفع صاحب الشاة نصف الشاة؟ كيف توزع؟ طيب، أيوة، أحسن تبارك الله. تقدر هذه الشاة بأربعين سهم، فتسع وثلاثين يدفعها صاحب الأغنام، تسع وثلاثين، وسهم واحد قيمة السهم يعود به على صاحبه الأول على بقيمته، يعني لأن الشاة ما تجزأ، الشاة ما تقسم، فيعود بقيمته. شرع المصنف الآن بذكر زكاة الخارج من الأرض، قال رحمه الله تعالى: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. الآن بدأ يذكر زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض قسمان: الأول النبات، والثاني المعادن. هذا هو الخارج من الأرض. ولذلك يجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى أحكام النبات مع أحكام المعادن، لأنها كلها خارجة من الأرض. والحنابلة والحنفية يدخلون أيضا العسل لقول الله تعالى: يخرج من بطونها، فهو خارج أيضا، فيرون فيه الزكاة على خلاف المالكية والشافعية. قال: وتجب في كل مكيل مدخر. الآن شرع في ذكر زكاة النبات، قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. ويدل لاعتبار الكيل والادخار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. هذا يدل على اعتبار الكيل، لأن الوسق هو معيار للكيل وهو أحد الأوزان، وأما الادخار فيدل على اعتباره أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع فيه مآلا، ولذلك لا بد أن يكون مدخرا. ما معنى الادخار؟ هو إمكانية حفظ هذا النبات بالتيبس، بالتيبيس مثلا أو بغيره، بحيث لا يسري إليه الفساد. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا زكاة في الفواكه. لماذا؟ لأن لا تدخر، ولا في الخضروات. لماذا؟ لأن ما تدخر، وإنما الزكاة في الحب مثلا، الحنطة والشعير والبر، كذلك في العنب والزبيب والدخن، ها؟ هذه كلها مما تدخر، كما أنها تكال أيضا. ولذلك المعدودات كذلك ليس فيها زكاة، فالتي تباع عن طريق العد ليس فيها زكاة، مثل التفاح والبرتقال قديما كان تباع بالعد، وهي من الخضروات أيضا أو من الفواكه أيضا، ولذلك لا ليس فيها الزكاة. قال: وتجب في كل مكيل مدخر. إذن لا بد من هذين الشرطين: أولا أن يكون مكيلا، فالذي لا يكال لا زكاة فيه. قال: مدخر، والذي لا يدخر بمعنى يكون قوتا، يدخر ويحفظ. وهناك من النبات من ليس قوت لكنه يدخر وفيه نفع، فهذا أيضا مما يعني يكون فيه الزكاة. وقال: ونصابه خمسة أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، وعندنا في التقدير الحالي، تقدير الوزن الحالي، 600 كيلوغرام، هذا هو النصاب، ويخرج منه العشر كما سنبين. وقال: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. نعم، بالنسبة لشروط زكاة الخارج من الأرض من النبات خمسة: أولا أن يكون حبا أو ثمرا، الحب مثل ماذا؟ مثل البر، الشعير، حنطة، الأرز مثلا. والثمر مثل ماذا؟ العنب والتمر. طيب، الشرط الثاني أن يكون مكيلا، فإذا كان معدودا أو مذروعا فإنه لا يزكى. الثالث أن يكون مدخرا، أي يصلح للادخار بأن ييبس مثلا ويبقى دون فساد. الرابع أن يبلغ نصابا. ما هو نصاب الخارج من الأرض؟ 5 أوسق للنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والسادس أن يكون مملوكا وقت الوجوب، أن يكون مملوكا وقت الوجوب، فإذا ملكه بعد الوجوب فإنه لا زكاة فيه. من يضرب لي صورة الملك بعد الوجوب؟ شخص ملك خارج من الأرض ولكن بعد الوجوب، نقول لا زكاة فيه. من يصور لي المسألة؟ أبو حميد أحسان. اشترى هذا الحب أو هذا الثمر بعد وجوبه، بعد وجوب الزكاة فيه، بعدما وجبت الزكاة فيه، فهل يزكي هو؟ لا، لا يزكي، لا يزكي. وصورة ثانية أيضا يرثه أيضا الورث، نعم. كذلك الملتقط له بعد حصده إذا جمعه فإنه يستقبل به حولا، حولا جديدا. قال وشرط ملكه وقت وجوب، يعني من شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض أن يكون قد ملكه وقت الوجوب. طيب كيف نعرف وقت وجوب الثمر؟ تعرفون بأن الخارج من الأرض يختلف عن باقي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فقلنا بأن كل صنف من أصناف الزكاة يجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب والثاني حولان الحول، إلا الخارج من الأرض لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. طيب إذا أردنا أن نزكيه نقول لا تجب فيه الزكاة حتى نحصده، ولا يحصد إلا بعلامات. قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. فإذا اشتد الحب يعني يبس، بمعنى إذا غمزته لا ينغمز، بمعنى يكون يابس الحب، عندك الرز مثلا والحنطة والشعير مثلا إذا غمزته لا ينغمز، بمعنى إذا ضغطت عليه لا يكون لينا، هذا يدل على صلاحه. وبالنسبة للثمر حتى يحمر أو يصفر، فإذا احمر أو اصفر فقد وجبت فيه الزكاة. قال ولا يستقر، يعني الملك، ملك هذا أيضا لا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، مثل الجرين أو ما يسمى بالمستودعات الآن أو ما يسمى بالصوامع، صوامع الغلال، إذا وضع في البيدر أو الجرين أو الصوامع فإن الملك قد استقر، أما قبل ذلك فليس بمستقر. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. الآن يبين الزكاة في هذا الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب وملكه صاحبه ملكا مستقرا. قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها. هنا الشارع الحكيم التفت إلى بذل أصحاب هذه المزارع والبساتين أموالهم، فإن كانوا قد بذلوا فيها مؤونة، بمعنى أنهم سخروا أموالهم بسقي هذه المزارع عن طريق مثلا الحمير أو الإبل أو البقر التي تسني الماء فيسقى بها الزرع، والآن عن طريق المواطير هذه والمكاين وشراء الديزل والبنزين مثلا أو لتشغيل لجلب الماء ولسحبه من الأرض من الآبار وسقيها، هذا يسمى مؤونة، فيها كلفة وبذل مال. فمن كانت يعني ثماره نتجت بمؤونة فإنه يخرج نصف العشر. وأما إذا كان بلا مؤونة، إذا كان بلا مؤونة كأن يكون بماء السماء، سقي بماء السماء أو بالأنهار الجارية، فإن فيه العشر، وذلك النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. إذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة فإنه يخرج ثلاثة أرباع العشر، يخرج ثلاثة أرباع العشر، وهذه الأرباع الثلاثة احتياطا لهذه العباد. قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر، وثلاثة أرباع فيما سقي بهما، فإن تفاوت يعني اختلف اعتبر الأكثر. فهل الأكثر السقيا بمؤونة أو بغير مؤونة؟ فإن كان بمؤونة فيكون ماذا؟ العشر. وإذا كان بمؤونة نصف العشر، كان بمؤونة يكون نصف العشر. طيب ومع الجهل العشر احتياطا للعباد، فإذا جهل ما يدري هو سقي بمؤونة أكثر أو بغير مؤونة فإنه يخرج العشر اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. قال رحمه الله تعالى وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. وفي العسل ذكرت لكم هذا هو المذهب، وهو اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه، هو مذهب الحنفية، لكن يختلفون في النصاب. الحنابلة يرون بأن العسل له نصاب، أما الحنفية فيرون بأن قليل العسل وكثيره فيه الزكاة، بخلاف الحنابلة والشافعية. قال وفي العسل العشر، ويستدلون لذلك بفعل عمر رضي الله عنه حيث إنه أخذ زكاة العسل، زكاة العسل، فيعتمدون هذا الحكم بناء على سنة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والجمهور على عدم الزكاة. والصواب أن العسل ليس فيه زكاة، الصواب أن العسل ليس فيه زكاة، وهو قول جماهير الصحابة. قال وفي العسل العشر سواء أخذه من موات، من موات ما معنى الموات هنا؟ يكون مثل رؤوس الجبال، رؤوس الجبال يعني أخذه من رؤوس الجبال، أو ملكه يعني كان في ملكه بحيث عنده مناحل يسمى مناحل العسل، إذا بلغ 160 رطلا عراقية، إذا بلغ 160 رطلا عراقية. وبالاختصار يعني نصاب العسل هو 75 جرام أو 75 كيلو جرام واثنان من عشر من الكيلو، اثنان من عشر من الكيلو، هذا هو نصاب العسل. قال ومن استخرج من معدن نصابا، هذا هو النوع الثاني من زكاة الخارج من الأرض، وهو المعادن كما ذكرت لكم قبل قليل. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، إذا استخرج مثلا ذهبا أو فضة مثلا أو أي نوع من هذه الأنواع فإن فيها ربع العشر في الحال إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا. وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. في الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ الركاز هو الكنز مثلا أو المال الثمين الذي عليه علامة أهل الجاهلية، الذي عليه علامات أهل الجاهلية، كأن يكون مثلا لقوم قد بادوا، فهذا يسمى ركاز، هذا يسمى ركاز. طيب إذا وجدت عليه علامات المسلمين ماذا يسمى؟ لقطة، أحسن، يسمى لقطة. فإذا وجد مثلا كنزا مدفونا وعليه علامات المسلمين فإن هذا لا يسمى ركاز وإنما يسمى لقطة، فيأخذ أحكام لقطة، وسيمر معنا إن شاء الله أحكام اللقطة من حيث التعريف. قال الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، هذا هو الركاز. إذن زكاة الركاز الخمس، فيقسم الركاز أربعة أخماس، فيخرج الخمس ويكون له مصرف الفيء، مصرف الفيء. ما هو الفيء؟ من يذكر الفيء؟ معنى الفيء، عندنا الفيء وعندنا الغنيمة. وعبد العزيز أحسنت، ما أخذ من غير المسلمين بغير قتال بخلاف الغنيمة، بخلاف الغنيم. طيب الفيء يقسم خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخمس لأيتام الفقراء ولا يدخل غيرهم معهم، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. بهذا يقسم الفيء. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر زكاة النقدين أو الأثمان، أو الأثمان. قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. الآن شرع بذكر أنصبة الذهب والفضة. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا. هناك تفصيل للمثقال، وعموما باختصار في وقتنا الحاضر الوزن بالنسبة للذهب بالجرام، بالجرام. فعشرون مثقالا يساوي 85 جراما. فإذا بلغ الذهب 85 فإن فيه الزكاة، إذا بلغ 85 فإن فيه الزكاة. قال: وفضة 100 درهم، وفضة 100 درهم، والفضة نصابها 200 درهم. وفي التقدير الحالي حيث الوزن 595 جرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدق، ولقوله: وفي الرقة العشر، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والذهب والفضة معدنان جبل الله جل وعلا القلوب على محبتهما والميل إليهما، وهما مما يستعملهما الناس قديما، قال: ويضمان في تكميل النصاب، ويضمان في تكميل النصاب. فمن كان عنده ذهب وفضة دون النصاب إذا جمعهما بلغ النصاب وجب فيهما الزكاة. فمن عنده مثلا 80 جرام من الذهب، وعنده مثلا 50 جرام من الفضة، فإنهما يجمعان إلى بعض فيكملان النصاب، فيكملان النصاب. إذن الذهب والفضة يجمعان في تكميل النصاب. قال: والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. والعروض جمع عرض، جمع عرض، وسيأتي بيان. والمقصود أن العروض إلى كل منهما، بمعنى أن العروض يكملان نصاب الذهب والفضة. زين، نضرب أمثلة: رجل عنده 80 جرام من الذهب، هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. طيب، وعنده تجارة، هذه التجارة تبلغ قيمتها 5 جرامات من الذهب، فهل يضم هذه التجارة إلى الذهب لتكميل النصاب؟ الجواب نعم. كذلك من لديه مثلا 500 من الفضة، هل تجب فيها الزكاة؟ 500 جرام من الفضة تجب فيها الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب. النصاب كم؟ 595. عنده تجارة، عرض من عروض التجارة، وهذا العرض يكمل النصاب فيما لو إذا حسبه، فإنه يجب عليه الزكاة، لأن العروض تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. قال: والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر، ربع عشر النصاب. قال رحمه الله تعالى: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها. وأبيح لرجل، يعني يباح للرجل استعمال خاتم الفضة وكذلك قبيعة السيف وحلية منطقة ونحوها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعمل خاتما من ذهب ثم رماه عليه الصلاة والسلام فاتخذ خاتما من فضة وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الذهب والحرير ثم قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني استعملوها بالنسبة للرجال. فيجوز للرجل أن يستعمل خاتما من فضة، قيده بعض الفقهاء بالحاجة إن احتاج إلى ذلك قالوا والسنة أن يجعله في خنصره. ما هو الخنصر؟ أحد ما يعرف الخنصر؟ أيوة، أصغر الأصابع. وكره الحنابلة وضعه في السبابة والوسطى، قالوا لأنه من شأن النساء، ما يوضع في السبابة ولا في الوسطى. وأما البنصر فلا بأس، نص الحنابل على جواز وضعه في البنصر، قالوا لا بأس أن يضعه في البنصر وهو الأصبع الذي يلي الخنصر. قال وقبيعة سيف، ما هي قبيعة السيف؟ هي المقبض، مقبض السيف أو الذي في طرف مقبض السيف. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبض سيفه من فضة. قال وحلية منطقة، المنطقة هي الحزام الذي يشده الإنسان أو الفارس على خصره ليعلق فيه السيف أو يعلق فيه السلاح أو لينتفع به، قال يجوز تحليتها بالفضة ونحوه، بمعنى أنه يجوز مثل هذا أو شبيه به، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يستعمل الفضة في مثل هذه الأمور أو نحوها. أما ما هو من صفات النساء فيحرم على الرجل أن يستعمله ولو كان من فضة، مثل ماذا؟ القلادة، فلا يجوز للرجل أن يلبس قلادة من فضة مع أننا جوزنا له أن يلبس خاتم الفضة. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص النساء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك السوار في اليد يلبسه الرجل من فضة أو غير فضة فإن هذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من اختصاص النساء. كذلك ما يوضع في الأذن من الأقراط أو الحلق يضعه الرجال، هذه قد انتشرت وللأسف الآن بين شباب المسلمين وأخذوها من مجتمعات أخرى، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوب شبابنا، وضعوها في آذانهم، هذا أيضا من المحرمات لأن هذا من اختصاص النساء، هذا من اختصاص النساء حتى ولو كانت من فضة فإن هذا مما لا يجوز. قال رحمه الله تعالى ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. ومن الذهب يعني يجوز استعمال الذهب في قبيعة السيف، يعني مقبض السيف، وهذه مسألة خاصة في ما يتعلق بالسلاح، وهناك أشياء تجوز في القتال وفي الحرب وفي الجهاد ما لا يجوز في غيره، مثل التكبر أو مشية التكبر في الغزو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتبختر في الغزو فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان، ورخص العلماء بالصبغ بالسواد لمن على الشيب لحيته في الغزو، قالوا حتى يظهر في مظهر الشاب، ورخصوا أيضا استعمال الذهب واستعمال الفضة مثلا في الغزو كذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجمل أبي جهل، نعم، وغير ذلك مما هو مذكور. قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، لحديث سعد ابن عرفجة رضي الله عنه أنه انقطع أنفه يوم الكلاب، معركة اسمها الكلاب، يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه ثم اتخذ أنفا من ذهب فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا رخص الحنابلة باتخاذ السن من الذهب، فيجوز اتخاذ السن من الذهب للحاجة بالنسبة للرجال، إذا احتاج أن يتخذ سنا من ذهب حتى لا ينتن عليه أو رأوا بأنه يعني هذا السن ضروري بالنسبة له يجوز، رخص في ذلك الحنابلة وغيرهم. والآن تقوم بعض الأشياء أفضل من الذهب، مثل البلاتين، بلاتين وغيرها أفضل من الذهب. فالإنسان لا يلجأ للذهب إلا لي يعني ضرورة، إلا لضرورة. قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، يعني من الذهب والفضة. ولنساء منهما يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، فما جرت عادة النساء بلبسه يلبسنه، يلبسنه، لأن الله تعالى رخص للنساء لبس الذهب. يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذهبا بيده اليمنى وحريرا بيده الأخرى فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. فيلبس النساء ما جرت العادة لبسه، مثل الخاتم والقلادة والسوار والخلخال والخواتم في اليد أو في الرجل، كل هذا مشروع. وكذلك وضع الذهب في الأنف مثلا هذا معروف عند العرب ولا بأس به بالنسبة للنساء. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين الفقهاء، وهي هل في الذهب المستعمل زكاة أم لا. جمهور الفقهاء على أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه ما دام أنه مستعمل، لأنه في حكم القنية، فهو مثل الأثاث، مثل الثوب على الإنسان، ومثل الساعة في يده، ومثل كذا، لا زكاة عليه. والحنفية كما لا يخفى عليكم وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه على أن فيه الزكاة، على أن فيه الزكاة، لأنه من النقدين الواجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب. ويستدلون بحديث صاحبة المسكتين قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما فقالتهما لله ولرسوله. والصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الحلي الملبوس الذي تلبسه المرأة وتستعمله في التزين لزوجها أو في مناسبات كالأعياد والأعراس أنه لا زكاة فيه. وأما حديث صاحبة المسكتين فحديث محل نظر من جهة الإسناد لوجود راو ضعيف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذهما والزكاة فيهما وليس كلهما، فهي ألقتهما لله ولرسوله، قالتهما لله ولرسوله. والزكاة ليس في المسكتين، وإنما ليس في كامل المسكتين، وإنما في الزكاة في بعضها وهو ربع العشر إذا بلغت النصاب. ولذلك بعض أهل العلم من ذوي التحقيق ذهبوا إلى أن المقصود أتؤدين زكاتهما، يعني تعيرينهما لأخواتك، لأن من معاني الزكاة العارية، العارية من معاني الزكاة، وهذا ما ذكره ابن عبد البر وغيره رحمة الله عليه. أما إذا كنزته المرأة ففيه الزكاة، إذا كنزته المرأة وضعته عندها ففيه الزكاة، إذا انتظرت به ارتفاع السوق مثلا أو كنزته مثل ما يقول العامة نحتفظ به لليوم الأسود، ها ففيه الزكاة، يجب عليها أن تؤدي الزكاة فيه. قال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ. عرض التجارة بتسكين الراء هو المعد للبيع والشراء والاكتساب، هذا يسمى عرض. فكل شيء أعددته للبيع وللشراء والاكتساب فيسمى عرضا، لأنك تعرضه، لأنك تعرضه. فيجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، مثلا كأن تبلغ قيمته نصابا بأحدهما دون الآخر، يعني عند تجارة بسيطة، فننظر تقييم هذه تقييم هذه التجارة، فإذا بلغت أحد قيمة النقدين وجب فيهما الزكاة. لماذا؟ لأنه الأحظ للفقراء. يعني رجل عنده بضاعة إذا حسبناها بالذهب لا تبلغ النصاب، وإذا حسبناها بالفضة بلغت النصاب، هل فيها الزكاة؟ نعم، الزكاة بقيمة الفضة، لأنهما النقدان اللذان جعلهما الشارع مقياسا لعروض التجارة. قال وتخرج من قيمته أو وتخرج من قيمته، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، يعني من قيمة التجارة، لأن عروض التجارة لا تزكى من أعيانها وإنما تزكى من قيمته. يعني رجل الآن عنده محل ثياب، بيع الثياب قماش، وقد بلغ النصاب، زين بلغ النصاب الآن يساوي المحل 100,000 درهم، كم زكاته؟ 2,500. من يطلع ثياب؟ لا ما يطلع ثياب، ما يطلع قماش، وإنما يطلع من قيمته وجوبا. زين كل عرض، رجل الآن عنده سيارات، زين عنده سيارات بلغت النصاب، أراد أن يخرج الزكاة، من يطلع سيارة أو نصف سيارة؟ ما يطلع، ها؟ إنما يخرج من قيمته. قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. من اشترى عرضا، ما معنى العرض هنا؟ شيء من التجارة، نقول تجارة، اشترى عرضا يعني بضائع تجارة، بنصاب غير سائمة. بنصاب غير سائمة، ما هي السائمة؟ التي ترعى أغلب الحول. قلنا هل فيها الزكاة أم لا؟ السائمة فيها الزكاة؟ السائمة، السائمة فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. غير السائمة لا زكاة فيها على الصحيح من قول أهل العلم. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حول، رجل الآن اشترى تجارة بنصاب غنم، وهذه الغنم غير سائمة، غير سائمة بمعنى أنها معلوفة، بأنها معلوفة، بنى على حوله. على حوله ما هو الأول؟ وهو عروض التجارة. الآن رجل عنده دكان، وهذا الدكان مضى عليه 6 أشهر، زين مضى عليه 6 أشهر، فباع الدكان 40 شاة، وهذه الشياة غير سائمة، غير سائمة يعني إيش؟ معلوفة. طيب كيف يزكيها؟ ها؟ بنى على حوله، على حوله الأول، بمعنى أنه لا يستأنف، لا يستأنف حولا جديدا، يعني لا يبدأ بحول جديد، وإنما يزكي قيمة هذه على الحول السابق الذي هو حول التجارة. وإذا عكسنا أيضا تظهر الصورة بالمعنى المقابل. قال رحمه الله تعالى وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين. وتجب الفطرة يعني تجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر، وسميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر، لأن سببها الفطر، وتدفع في آخر رمضان كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أو كما يبين بعد قليل. وزكاة الفطر واجبة على الإنسان وعمن يمونه من زوجة وأولاد ووالدين وعبيد مثلا عنده، كل هؤلاء يجب عليه أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر عنهم، لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث على المسلمين. قال وتجب الفطرة على كل مسلم، خرج الكافر، إذا كانت فاضلة يعني زائدة عن نفقة واجبة. وأما إذا أخلت بالنفقة الواجبة، بمعنى أنه إذا أخرج زكاة فطره فإن هذا يخل بالنفقة الواجبة التي عليه، كالنفقة على الوالدين أو على الزوجة أو على الأولاد، فإنها لا تجب عليه. قال يوم العيد وليلته، يعني تجب بليلة العيد، هي تجب بيوم العيد وبليلته التي سبقته، قال وحوائج أصلية له، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يمون ذكرنا ممن تجب عليه نفقته في أصل الشرع، وكذلك من التزم هو الإنفاق عليه،